الحديثة عشرة ضحى في العاصمة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية، أستهلها بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن أدعياء حقوق الإنسان يقمعون المدافعين عن مظلومية غزة في الجامعات الأمريكية. تعرض قافلة عسكرية لجيش الاحتلال إلى كمين محكم نصبته المقاومة اللبنانية بتلال كفر شوبا المحتلة. القوات اليمنية تستهدف سفينة صهيونية وأهدافا أخرى بميناء أم الرشراش بالصواريخ. محبوبة صالحي تقرأ على حضراتكم تفاصيل النشر. قال الرئيس الإيراني إن أدعياء حقوق الإنسان يقمعون المدافعين عن مظلومية غزة، مشيرا إلى اعتداء وقمع الطلاب الأمريكيين بجريمة الدفاع عن مظلومية أهل غزة. وأكد إبراهيم رئيسي أن جرائم الكيان الصهيوني في غزة اليوم فضحت الوجه الحقيقي للغربيين والأمريكيين، واعتبر رئيسي تنفيذ عملية الوعد الصادق رسالة لجميع محبي الحرية وللأعداء أيضا، موضحا أن أساس الجمهورية الإسلامية هو المقاومة والوقوف في وجه جميع الأعداء. اعتبر وزير الخارجية الإيراني قمع احتجاجات الأساتذة والطلاب في الجامعات الأمريكية على المجازر الصهيونية في غزة مسألة مقلقة ومثيرة لغضب الرأي العام في العالم. وأكد حسين أمير عبداللهيان أن استخدام السلطات الأمريكية القسوة بهذه الاحتجاجات بمثابة دعم أمريكي كامل للكيان الغاصب، مضيفا أن هذه الخطوة تكشف سياسات واشنطن المتناقضة بخصوص حرية التعبير عن الرأي. ودعا أمير عبداللهيان البيت الأبيض إلى تحمل مسؤولياته تجاه جرائم الاحتلال ووقف مساندته للصهاينة على الفور. أكد القائد العام للجيش الإيراني الفريق عبد الرحيم موسوي أن عملية الوعد الصادق أظهرت أن أي خطر يهدد إيران فإنه سيعقبه رد قاس، موضحا أن أي دولة ليس لها تأثير على القرارات الإيرانية. وأضاف الفريق موسوي أن إسرائيل استخدمت جميع تجهيزاتها وقدراتها لمواجهة الرد الإيراني، مؤكدا أن إيران نفذت مهمتها بصورة جيدة وبرهنت العالم بأن أي تهديد موجه ضد إيران الإسلامية سيواجه برد دقيق وساحق. وقال القائد العام للجيش الإيراني إنه رغم المسافة الطويلة فإن عملية الوعد الصادق نفذت بتلك الدقة التي أثارت فيها اندهاش العالم وجعلته يدرك قوة إيران. استشهد 8 فلسطينيين إثر غارة جوية للاحتلال الصهيوني استهدفت حياة للهوى غرب مدينة غزة. وسائل إعلام فلسطينية أكدت تعرض حيي الشجاعية والزيتون شرق مدينة غزة ومخيم النصيرات وسط القطاع إلى قصف مدفعي للاحتلال. يأتي ذلك فيما يواصل طيران الكيان الحربي شن غارته على منازل وتجمعات النازحين بمناطق متفرقة من القطاع مع تسجيل العشرات من الشهداء والجرحى. دكت كتائب القسام بقذائف الهاون مقهن مستحدثا للجيش الصهيوني يستخدم للمراقبة والتجسس في جحر الديك وسط قطاع غزة، كما قصفت سرايا القدس تجمعا للاحتلال في محور نتسارين جنوب مدينة غزة بوابل من قذائف الهاون من العيار الثقيل ملحقة بهم خسائر فادحة. في سياق متصل استهدفت كتائب شهداء الأقصى وحدات جيش الكيان وآلياته في نتسارين وخان يونس وسط وجنوب القطاع، فيما وجهت كتائب المجاهدين ضربة إلى مقر قيادة بواسطة رشقة صاروخية في مستوطنة رعيم. في قطاع غزة ومدن الضفة الغربية يسجل التاريخ جرائم الاحتلال الصهيوني التي أدت إلى إراقة دماء آلاف الشهداء منذ أكثر من عقود. الحاجة أمينة نموذج بطولي للسيدات الفلسطينيات بعد فقدها 5 من أبنائها خلال الهجوم الصهيوني الأخير على مخيم نور شمس في مدينة طول كرم. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
لم تختلط الدماء على الحاجة أمينة، هي تعلم أن هذا الجزء لدماء أحمد الذي ارتقى في أكتوبر الماضي، والجزء الآخر لسليم الذي ارتقى خلال الاجتياح الأخير لمخيم نور شمس، وبرفقتهما استشهد شقيقان آخران، وخامس توفي بمرض عضال وحزن شق صدره فمات حزينا على أشقائه. ارتقى سليم خلال الاقتحام الأخير، ظنت أنه آخر من ستودعهم من الأبناء، فجاء الخبر الأخير بعد انسحاب جيش الاحتلال محمود أيضا شهيد، فصاروا 5.
روح من الجامع وهم واقفين، كانت ما شافوا لها المسيرة ضربتهم. عامر استشهد على المطرح، وأحمد الثاني استشهد بس لا مش على المطرح، يعني أخذوا جماعة جيران وأسعفوه، ضل تنزف. الله يرضى عليه عبد الثاني، لحق أخوته بعد 14 يوم واليهود انسحبوا، بيجي النسوان عندي الله يرحمهم، أنا أقول الله يرحمهم، أنا واحد محمود استشهد. تذيق الساعة خلص عيت عن غبت عن الوحد.
تقول أن هذا ليس وداعا بل فراق لحين اللقاء الأبدي، اللقاء الذي تؤمن فيه النساء ولأجله تحبس الدموع.
هذول 5 مش بعض ولدنا، طلعوا من داري، طلعوا من قلبي يما.
الاحتلال يقتل كل شيء في مخيمات شمال الضفة الغربية، ويقتل أحلام الأمهات بحياة وديعة لا دماء فيها، فيصرن خنساوات يتجرعن الآلام ويخفين الدمعات. 5 أشقاء ودعت هذه الأم شهداء، الحال إذن هو ذات الحال في قطاع غزة وفي الضفة الغربية، والحال واحد سواء حمل الفلسطيني البندقية أم لم يحملها، الكل على هذه الأرض هدف للاحتلال الإسرائيلي. رايا عروق، مخيم نور شمس.
تعرضت قافلة عسكرية لجيش الاحتلال الصهيوني إلى كمين محكم نصبته المقاومة الإسلامية في لبنان بتلال كفر شوبا المحتلة، ألحقت بالصهاينة خسائر فادحة. وأكدت المقاومة اللبنانية استهداف رتل الاحتلال بالصواريخ الموجهة والمدفعية فور وصوله للنقطة المحددة قرب موقع رويسات العلم، مشيرة إلى تدمير آليتين للاحتلال خلال العملية. مصادر محلية كشفت أن شاحنة عسكرية تابعة للواء غولاني بالجيش الصهيوني كانت ضمن القوات المستهدفة. أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع استهداف سفينة إسرائيلية في خليج عدن وإطلاق صواريخ باليستية ومجنحة نحو أهداف في أم الرشراش جنوبية فلسطين المحتلة. وقال سريع في بيان إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرارها في تنفيذ المزيد من العمليات العسكرية على أهداف الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين المحتلة نصرة للشعب الفلسطيني، موضحا أن العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. إلى العناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن أدعياء حقوق الإنسان يقمعون المدافعين عن مظلومية غزة في الجامعات الأمريكية. تعرض قافلة عسكرية لجيش الاحتلال إلى كمين محكم نصبته المقاومة اللبنانية بتلال كفر شوبا المحتلة. القوات اليمنية تستهدف سفينة صهيونية وأهدافا أخرى بميناء أم الرشراش بالصواريخ. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها إن شاء الله. أعزائنا في الخليج الفارسي، بداية من محافظة هرمزغان الإيرانية إلى سواحل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر موجتي FM بذبذبتين قدرهما 93.7 بالعشرة و 106.6 بالعشرة كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من 8:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أما أحبتنا المستمعون في غرب آسيا وشرق إفريقيا، فيمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 1:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:20 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا حدث وحوار. الأهمية الاستراتيجية لزيارة الرئيس الإيراني إلى سريلانكا محور حديثنا في هذا اللقاء. أيها الأحبة الكرام، علاقات دبلوماسية وسياسة مستدامة وتعاون اقتصادي مزدهر هي السمة البارزة التي تطغى عليها توجهات السياسة الخارجية لحكومة الرئيس إبراهيم رئيسي بأولوية الانفتاح على دول الجوار والقارة الآسيوية. ورغم أن الموقع الجيوسياسي والجيوستراتيجي لسريلانكا جعل منها محطة تنافس بين الصين والهند وأمريكا، إلا أن الحكومة السريلانكية تسعى إلى انتهاج سياسة الحياد الإيجابي بين الهند والصين، ومن هنا فإنها ترحب بالوجود الإيراني في ظل علاقات اقتصادية وتجارية شاملة منزوعة من أي قيود أو عوائق أمام تطويرها تنميها الخبرات في مجال الهندسة والتكنولوجيا. زيارة الرئيس إبراهيم رئيسي إلى سريلانكا جاءت في إطار دعوة رسمية من نظيره رانيل فيكرماسينغي، عملا باستحقاقات عديدة تتصدرها سياسة توسيع العلاقات والتعاون مع الدول الصديقة في العالم، وتقويها الرغبة المشتركة لتبادل التعاون وبناء علاقات عميقة على كافة المستويات وعلى أكثر من صعيد. في الواقع إن نهج تطوير الدبلوماسية الإقليمية من أهم المرتكزات والاستراتيجيات التي تتبناها الحكومة الإيرانية، وترتكز بشكل خاص على دعامة تعزيز تصدير الخدمات الفنية والهندسية في البلاد، بما في ذلك في صناعة المياه والكهرباء. وتتمتع سريلانكا بموقع متميز في المحيط الهندي، وظلت العلاقات بين طهران وكولومبو محتفظة بطابعها الإيجابي والوثيق دوما منذ أن كانت سريلانكا أول زبون للنفط الإيراني، وكانت إيران أول مشتري للشاي السريلانكي. وبالطبع كانت هناك اتفاقيات في مجال العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، وتم طوال أكثر من 15 عاما تنفيذ العديد منها، لا سيما في المجال التجاري. لكن المشروع الإيراني لإيصال الماء في سريلانكا باستثمار إيراني يبلغ حوالي 650 مليون دولار، والذي كان من المفترض أن يتم افتتاحه قبل سنوات قليلة، إلا أن الحظر المفروض على إيران تسبب بتأجيل هذا المشروع، واليوم تركز زيارة الرئيس الإيراني على تشغيله. العلاقة بين البلدين تجاوزت الإطار التجاري والاقتصادي وتقديم الخدمات الفنية والهندسية في مشاريع نقل المياه وتوليد الطاقة، وامتدت إلى مشاريع دفاعية، ولعبت طهران دورا مؤثرا في الدفاع عن سيادة سريلانكا وكامل تربتها من خلال تقديم الدعم العسكري الدفاعي لمواجهة حركة النمور التاميل الانفصالية التي حاولت وفق مخطط تآمري دولي لفصل الشمال السريلانكي عن جغرافيا هذا البلد. وقد لعب هذا الدعم الدفاعي الإيراني دورا فعالا جدا لصيانة كامل تراب هذا البلد. المفصل الرئيس في زيارة الرئيس الإيراني يتمثل بتدشين مشروع تنموي عملاق في سريلانكا، ألا وهو سد أومافيا متعدد الأغراض، وهو مشروع لخزن ونقل المياه وإنتاج الطاقة الكهربائية والكهرومائية بقدرة 120 ميجاوات في المقاطعة الوسطى من سريلانكا بتكلفة مالية تبلغ 500 مليون دولار، ممولة بالكامل من قبل الحكومة السريلانكية، فيما من المقرر أن يتولى الجانب الإيراني بناء هذا المشروع، إضافة إلى مشروع إحداث شبكة للري بالكامل وتقديم كامل الخدمات الفنية والهندسية اللازمة بما فيها البناء والمراقبة والاستشارة والصيانة الكاملة لهذا المشروع الفريد والمتعدد الأغراض. وبافتتاح وتدشين هذا المشروع التقني الهندسي من قبل السيد إبراهيم رئيسي، توجه إيران رسالة مهمة للعالم تظهر فيها قدراتها التقنية والصناعية المبدعة. وتعتبر سريلانكا بموقعها الجيوسياسي والجيوستراتيجي على خريطة العالم، وكذلك موقعها المميز على طريق النقل والتجارة العالمية في المحيط الهندي، وبالطبع بالقرب من مضيق ملقا، تعتبر من الدول المهمة في العالم في جنوب آسيا، وتتمتع بقدرة مثالية ولها تأثير على تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري مع إيران.
وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، وبالطبع هذه الزيارة هي موضوع اهتمام ليس فقط من جانب الجمهورية الإسلامية، بل من جانب كافة المحافل والأوساط الإقليمية والدولية، تحظى بأهمية خاصة على الصعيد الاقتصادي، على الصعيد السياسي. هي ليست علاقات جديدة وإنما علاقات قديمة. حول هذا الموضوع نرحب نستضيف في لقائنا هذا بالدكتور عماد أبشناس، الخبير الكاتب والمحلل السياسي من طهران. دكتور عماد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
تحياتي لكم وللمستمعين الأعزاء.
حياكم الله. دكتور، ماذا تعني سريلانكا بالنسبة لإيران استراتيجيا واقتصاديا؟
يعني عمليا سريلانكا تقع في نقطة حساسة جدا واستراتيجية جدا، وعلاقات إيران مع سريلانكا تعتبر علاقات نوعا ما جيدة. عمليا كانت سريلانكا تهول في الماضي على الدول الغربية لكي تبني اقتصادها، ولكن رأينا أنه الدول الغربية سرقت كل ما كان في سريلانكا من معادن ومن خيرات، ثم تركت السريلانكيين في وضع مزر جدا، وأدى هذا الأمر إلى انهيار اقتصادي لسريلانكا. لربما المستمعين شاهدوها على وسائل الإعلام، وبعد ذلك غيرت سريلانكا من سياساتها وعلاقاتها الدولية واتجهت شرقا. إذا ما أردنا أن نقول هذه السياسة التي إيران أيضا اتخذتها، واليوم طبعا هناك أهداف مشتركة جدا بين إيران وسريلانكا، يمكن للجانبين التعاون على أساسها. بسبب موقع سريلانكا الاستراتيجي يمكن لإيران أن تستفيد من الموقع الاستراتيجي لسريلانكا لتصدير البضائع واستيراد البضائع وتصنيع بضائع الإيرانية في سريلانكا، خاصة وأن نحن لدينا العديد من البضائع التي نستفيد منها من سريلانكا، مثل الشاي مثلا الذي نحن يعني إيران هي من أحد أكبر المستوردين للشاي في العالم، وتنتجه سريلانكا. وفي المقابل سريلانكا تحتاج لشتى البضائع الإيرانية يمكن لإيران أن تقوم بتصديرهم إلى هذا البلد. ولهذا تعتبر سريلانكا سوقا كبيرة لإيران فتحت حاليا وممكن أن يتم توسيعها.
طيب، ما أهم برأيكم نتائج زيارة الرئيس الإيراني إلى سريلانكا؟
عمليا افتتاح المشاريع الاقتصادية الإيرانية وافتتاح خط التعاون السياسي والاقتصادي بين إيران وسريلانكا هي أهم الأهداف لزيارة الرئيس الرئيسي إلى هناك. إضافة إلى ذلك، لربما يمكن القول أنه بحضور الرئيس الرئيسي في سريلانكا عمليا إيران كسرت أحد الحدائق الخلفية للولايات المتحدة والأوروبيين في شبه الجزيرة الهندية. عمليا رأينا أن الرئيس الرئيسي زار أيضا أفريقيا خلال العام الماضي، حيث كانت هناك تعتبر هذه الدول كانت حدائق خلفية للأوروبيين، خاصة فرنسا، بريطانيا والولايات المتحدة. وعمليا إيران دخلت من الباب الواسع إلى هذه الدول التي كانت تحتاج للتعاون مع إيران كي تقاوم الاستعمار الأوروبي لها. واليوم بزيارة السيد رئيسي عمليا إيران تقتحم حديقة خلفية أخرى للأوروبيين كانوا يعني يعتبرونها ممنوعة على باقي الدول.
نعم. طيب إيران يبدو أن يعني أحد ما تمخضت عنه هذه الزيارة هو مشروع بناء سد عملاق في سريلانكا، ويعني هو مشروع ليس فقط سد بل كهرباء وماء وشبكة ري وما إلى ذلك، مشاريع يعني بمئات الملايين من الدولارات. ماذا يعني تنفيذ إيران لمشروع عملاق في سريلانكا؟ ما الرسائل التي يمكن أن توصلها إيران للعالم بهذا الإنجاز الاقتصادي في ظل الحظر الأمريكي والغرب الجائر عليها؟
يعني عمليا إيران تعتبر من الدول الأولى في الخدمات الهندسية. إيران لديها مشاريع كثيرة في أمريكا اللاتينية، في أفريقيا، و في دول آسيا الوسطى.
نعم.
واليوم في سريلانكا. وعمليا إيران لديها صيت كبير جدا في إنتاج السدود وإنتاج الكهرباء والمصانع الكهربائية، وعلى هذا الأساس المصانع الكهربائية. وعمليا على هذا الأساس فإن سريلانكا تعول على مساعدة إيران في تطوير البنى التحتية لهذا البلد.
نعم.
عمليا اليوم سريلانكا تحتاج إلى الكهرباء، تحتاج إلى الري والمياه. نعلم أن سريلانكا لديها أراضي خصبة جدا، ولكن بسبب الاستعمار الأوروبي لهذا البلد لم يكن هناك أي بنى تحتية أساسية للاقتصاد السريلانكي أو الانتاج في سريلانكا. اليوم إيران تساعد سريلانكا عبر بناء هذا السد وإنتاج الكهرباء والري في هذا البلد، لكي تستطيع سريلانكا أن تبني البنى التحتية الأساسية التي تحتاجها لكي تتطور وتتقدم إلى الأمام. وبالتالي أنا أتصور
برأيكم دكتور، يعني لماذا سريلانكا تختار إيران لتنفيذ هذه المشاريع؟
يعني عمليا أثبتت إيران جدارتها أولا في تنفيذ تعهداتها، ثانيا إيران لا تستعمر الدول. يعني إيران عندما تقوم بالتعاون مع الدول المختلفة، يعني السوابق التاريخية للتعاون الاقتصادي الإيراني مع الدول المختلفة كان على أساس أن إيران تنفذ مشاريع في هذه الدول لمساعدتها وليس لاستعمارها، في حين أن العديد من الدول خاصة الدول الغربية عندما تقوم بتنفيذ مشاريع في تلك الدول تحاول استعمارها. ولهذا فهناك اتجاه كبير جدا في العديد من الدول لكي يستفيدوا من الخدمات الهندسية الإيرانية ويتعاونوا مع إيران.
طيب هل يقتصر التعاون بين إيران وسريلانكا على المجال الاقتصادي والتجاري والصناعي، أم هناك مجالات أبعد من ذلك؟ يعني ما هي تلك المجالات إن وجدت؟
يعني عمليا كل المجالات التي ممكن أن يتم التعاون بين إيران وسريلانكا بالتأكيد هي سوف تكون مفتوحة للبلدين، ولكن عمليا نعلم أن البضائع الإيرانية، يعني سريلانكا تعتبر سوقا جيدا للبضائع الإيرانية، وهناك طلب كبير من قبل الشعب السريلانكي لشراء البضائع الإيرانية نظرا لجودتها ولأسعارها. ولهذا أتصور أن المجال الاقتصادي سوف يكون المجال الأول في التعاون فيما بين الجانبين. المجال الصناعي أيضا نفس الشيء، إيران قامت ببناء مشاريع ومعامل كثيرة في شتى دول العالم، وممكن أن تقوم ببناء مصانع في سريلانكا لتلبية حاجة الأسواق السريلانكية وحاجة دول الجوار لسريلانكا. أيضا بالنسبة للمجال السياسي، بالنسبة للمجال السياحي، ممكن أن يكون هناك تعاون كبير بين البلدين. وأتصور أن زيارة الرئيس رئيسي إلى سريلانكا سوف تفتح العديد من المجالات في التعاون بين البلدين، لربما بعضها يمكن أن نراه حاليا وبعضها في المستقبل.
طيب، فيما يتعلق ب يعني قرار الحكومة السريلانكية التعاون والتعاطي الاقتصادي مع إيران في ظل الحظر الأمريكي، يعني ألا يمكن أن تتعرض سريلانكا لعقوبات لحظر على خلفية ذلك؟
اليوم مجمل دول العالم وصلوا إلى نتيجة أنهم يجب أن يتجنبوا التعاون مع الولايات المتحدة والدول الغربية لكي يتطوروا، وعمليا الولايات المتحدة بفرضها العقوبات على إيران، روسيا، الصين، كوريا وفنزويلا والعديد من الدول الأخرى هي أثبتت أنها غير قابلة للإطمئنان. إضافة إلى ذلك، سريلانكا واجهت الأمرين في التعاون مع الدول الغربية خاصة الولايات المتحدة، ولهذا أنا أتصور أن سياسة حكومتها هي الخروج من السيطرة الأمريكية، وأحدى سبل الخروج من السيطرة الأمريكية هو التعاون مع إيران وروسيا وباقي الدول دون الأخذ بعين الاعتبار العقوبات الأمريكية. رسميا ليس هناك عقوبات على إيران، قانونيا يعني وفقا للقوانين الدولية يمكن لإيران وسريلانكا أن يتعاونوا مع بعضهم البعض، وليس هناك أي حظر على التعاون مع إيران من قبل مجلس الأمن الدولي أو الأمم المتحدة، ولهذا فإن العقوبات الأمريكية على إيران تعتبر عقوبات غير قانونية، ودول العالم غير ملزمة بأن تقوم بتنفيذ هذه العقوبات، وإذا ما كانت خائفة من أن تتعرض لعقوبات أمريكية يعني عمليا يمكنها أن لا تقوم بهذا التعاون. ولكن نرى أن العديد من الدول اليوم باتت تقف أمام الولايات المتحدة وعقوباتها وترفض تنفيذ هذه العقوبات الأمريكية.
شكرا جزيلا لك دكتور عماد أبو شناس، الكاتب والمحلل السياسي من طهران. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. الأهمية الاستراتيجية لزيارة الرئيس الإيراني إلى سريلانكا محور حديثنا في هذا اللقاء عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، حدث وحوار لقائنا السياسي، ونتناول فيه اليوم الشأن الإيراني، تطورات الشأن الإيراني، خاصة زيارة التي قام بها رئيس الجمهورية الإسلامية إبراهيم رئيسي إلى سريلانكا، وطبعا في ظل محاولة الولايات المتحدة فرض عزلة على الجمهورية الإسلامية، لكن العلاقات الإيرانية السريلانكية متواصلة، قوية، متينة، عميقة، قديمة، لا يمكن للمحاولات اليائسة للولايات المتحدة وحلفائها أن تنال من هذه العلاقات التي مبنية على أساس مصالح البلدين وشعبي البلدين، ولن تؤثر عليها المؤثرات الخارجية، لأن إرادة البلدين حكومة وشعبا تصب في صالح هذه العلاقات وفي استمرار هذه العلاقات وتقويتها، واستفادة البلدين من إمكانيات البلد الآخر لصالح تحقيق المكاسب الاقتصادية والتجارية والصناعية وما إلى ذلك مما تتيحه هذه الإمكانيات سواء كانت في إيران أو في سريلانكا لكلا البلدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أن المهم في زيارة فخامة الرئيس الإيراني إلى سريلانكا واستقباله من قبل الرئيس السريلانكي وأبناء الشعب في ذلك البلد وحضوره حفل افتتاح مشروع محطة الكهرباء وسد أوما أويا المتعدد الأغراض. المهم فيها أنها جاءت بعد ضربة الوعد الصادق التي وجهتها إيران الإسلامية للكيان الصهيوني الغاصب وقصمت ظهره وحطمت عنجهيته والتي لا بد أن نذكرها على الدوام ولا ننساها نذكرها بأحرف من ذهب. وكما نوه فخامة الرئيس الإيراني في خطابه أمام الشعب السريلانكي وكبار مسؤوليه أن الأعداء لا يريدون التقدم لإيران إلا أن إرادة وعزم أبناء الشعب أفشلت معارض الأعداء وسارت بالبلاد إلى الأمام. تروج دول الهيمنة والاستعمار للشعوب أنكم لا تقدرون الاستغناء عن التكنولوجيا التي تحملها تلك البلدان، إلا أن الحقيقة إيران أثبتت وباتت اليوم بلدا يمد باعيه لبلدان المنطقة وللبلدان الآسيوية وللبلدان التي تحب التعاون مع إيران ليتحقق ذلك التعاون العلمي والتكنولوجي الذي نالت إيران مراتبه طيلة أكثر من 4 عقود. فأصبحت لها قوة يحسب لها ألف حساب ولها مكانة ولها نفوذ ولها كلمة الفاصل لكل القضايا التي تحصل في المنطقة. وشكرا لكم على إتاحة هذه الفرصة وألف مبروك للشعب الإيراني والمسؤولية الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وشكرا لكم. غالب من طهران.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى محمد. والله على أن هؤلاء الأعداء في الشرق الأوسط هم أصلا يستهدفون طهران الإسلامية ودولة طهران الإسلامية. وجودها ومركزها في المنطقة يشكل ويؤمن السلام للدول العربية والإسلامية ككل، وكذلك كل هؤلاء هم ما همهم في الشرق الأوسط إلا طهران وقوة طهران. ولكن نحن في محور المقاومة بإذن الله مؤيدين لطهران في كل القرارات، وهذه نعمة كبيرة من الله أن من عليهم بالصبر وأيدهم بالنصر. وكذلك بإذن الله الدولة الإسلامية اليوم تقوم بالزيارات إلى سريلانكا وإلى عدة دول، وهذه نعمة كبيرة من الله أن من عليهم بالصمود والثبات والرد على الأعداء. والله ما يتعرض له الاقتصاد الإيراني هو مؤامرة من دول الكفر والإلحاد، أمريكا وبريطانيا وكل الدول التي تحاصره، والعالم بكله يسمع ويجمع على أنهم كل ما ينهض إيران يفرضوا عليه العقوبات، يفرضوا عليه الحصار، يفرضوا عليه المؤامرات. ولكن بإذن الله ستزول هذه المؤامرات وهذا الحصار، وستنعم دولة طهران الإسلامية بالاقتصاد والأمن، وهذه نعمة كبيرة تتمتع بها هذه الدولة وموقعها الاستراتيجي. ونقول لهم اصمدوا واصبروا وصابروا. أبو الدار من الساحل الغربي.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها، بمشاركة المختصين وأهل الخبرة وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل. حدث وحوار.
وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا نرحب بالأستاذ مصدق مصدق بور، الكاتب والمحلل السياسي. سيد مصدق بور حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله. شكرا جزيلا
أستاذ. حياكم الله. سيد مصدق بور، كيف تابعت زيارة الرئيس إبراهيم رئيسي إلى سريلانكا؟ ما قراءتك لهذه الزيارة؟
نعم طبعا، هذه الزيارة كما نعلم يعني هي تأتي بعد 16 عام من زيارة يعني أول زيارة يعني بعد 16 عاما يعني لرئيس إيراني إلى سريلانكا. علاقاتنا مع سريلانكا كانت جيدة منذ البداية، وكانت كن البلدان يعني مرتبطان باتفاقيات عديدة، وكانت هناك يعني فعلا علاقات اقتصادية تجارية نشطة بينهما، وبالتالي لا نستطيع أن نقول أن هذه العلاقة هي وليدة اليوم، لأنها مرتبطة يعني كما قلت بصفقات وباتفاقيات منذ سنوات طويلة. يعني اليوم نحن نشاهد يعني أن هناك مقاولين إيرانيين لا يزالوا موجودين، ورجال أعمال موجودين على الأرض السريلانكية، وبالتالي يعني وجودهم هو مؤشر إيجابي على تفاعل جانب السريلانكي مع التعاون مع إيران. سريلانكا نعلم يعني هي دولة مهمة جدا يعني لأسباب عديدة، ربما إحدى هذه الأسباب هي يعني لديها يعني موانئ، ويمكن أن تصبح يعني هذه الموانئ يعني واحدة من خطوط الشحن والنقل البحرية المهمة بالنسبة لي إيران، وبالتالي يمكن أن يعني تمثل حلقة وصل أو همزة وصل يعني حتى تستطيع إيران أن تلعب دور مهم في تطوير تجارتها البحرية الإيرانية. طبعا سريلانكا هي إحدى الدول الآسيوية التي تتعاون مع إيران، واليوم كما تعلمون يعني كما قلتم وشرحتم هذا الموضوع بالسابق يعني هناك مشروع عملاق يتمثل بإنشاء سدين وقنوات مياه لإغواء 5 هكتارات من الأراضي الزراعية، وأيضا تأمين مياه الشرب لعدد من المواطنين السريلانكيين. وبالتالي يعني سريلانكا هي يعني تمثل أهمية بالغة بالنسبة لإيران باعتبارها عضو في رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي سارك، وبالتالي يعني ومحط تنافس أيضا بين الصين وبين الهند وبين الولايات المتحدة الأمريكية، والولايات المتحدة الأمريكية تشعر بحساسية بالغة تجاه سريلانكا لأنها تشكل منطقة استراتيجية، ولأنه في شمال سريلانكا هناك ميناء مهم للغاية يمكن أن ترسو على سواحله 400 سفينة، وكان مخططا أن تكون سريلانكا مثل سنغافورة، ولكن حروب الأهلية التي عصفت بهذا البلد أخرتها ربما لعقدين أو 3 عقود عن التنمية، وهي اليوم تحاول أن تحقق هذه التنمية في أسرع وقت ممكن، وبالتالي لجأت إلى إيران التي تتعامل دائما مع أصدقائها وحلفائها معاملة اقتصادية سليمة على عكس الجانب الأمريكي والجانب الغربي الذي لا يقدم أي خدمة أو أي علوم إلى أي دولة إلا مقابل مصادرة القرار السياسي لتلك الدول. إيران أيضا تتساهل مع سريلانكا باعتبارها دولة فقيرة، وربما هناك ديون يعني مترتبة على يعني العمليات التي قامت بها إيران في السابق يعني العمليات التنموية، وربما تقدر 250. إيران أيضا هي متساهلة يعني في طريقة استيفاء وسداد هذه الديون، يعني شهريا هم يدفعون 10 ملايين دولار لإيران، ولكن عن طريق تصدير الشاي الشاي السريلانكي. نحن نستهلك يعني كميات كبيرة من هذا الشاي، صحيح في إيران مزارع للشاي، ربما جودة الشاي السريلانكي هي أفضل، وبالتالي إيران تستوفي أموالها عن هذا الطريق. يعني إيران قامت بمشاريع كثيرة في سريلانكا، حتى هناك مشروع لإنشاء مصفات في سريلانكا على غرار مصفات جنوب طهران أو مصفات ري لتكرير نفط، يعني الآن تقوم إيران بتصدير النفط ويتم هناك تكريرها ومن ثم تصديرها إلى شرق آسيا، ولكن هذا المشروع لأسباب عديدة ربما لسبب الحظر وأيضا لأن هناك تأخير كثير، وبالتالي هذه المصفات ربما أصبحت قديمة، واليوم الجانب الإيراني وخلال هذه الزيارة هو أيضا يفكر بتحديث هذه
نعم. يعني بناء على ما ذكرت سيد مصدق، هل يمكن أن تصبح سريلانكا وموانئها يعني واحدة من خطوط الشحن والنقل البحري المهمة لإيران للبضائع الإيرانية للخدمات الإيرانية إلى تلك المنطقة ليس فقط لسريلانكا؟
فعلا يعني هي جزيرة استراتيجية وسط المحيط الهندي، وبالتالي يعني هي معبر يعني وحلقة وصل يعني بين كثير من الدول. عندما تكون هناك قاعدة اقتصادية تجارية لإيران بالتأكيد إيران تستطيع من هناك أن تقوم بإعادة تصدير سلعها، وبالتالي تستطيع أن تستفيد من الممر السريلانكي لتطوير تجارتها البحرية كما قلت. يعني هذه هي ميزة سريلانكا، يعني بالإضافة إلى التجاوب وبالإضافة إلى السياسة التي تنتهجها سريلانكا. يعني سريلانكا هي يعني أولا غير مبالية بالحظر الأمريكي، ثم أنها استطاعت أن رغم أنها محط يعني تنافس بين قوى دولية كبرى كالصين والهند وحتى الولايات المتحدة الأمريكية، ولكنها تتخذ سياسة الحياد الإيجابي، وبالتالي هذا الشيء أيضا يساعده على أن تطور علاقاتها مع إيران رغم الحظر الموجود. نعم الموقع الجيوسياسي والموقع الاستراتيجي لسريلانكا ويساعد هذا الشيء، وأكيد إيران أيضا يتفكر بنفس ما تفضلتم به أن تتخذ من هذا الموقع الاستراتيجي الجيوسياسي لسريلانكا كمنطلق يعني لفتح أبواب وممرات التجارة مع سائر دول العالم خاصة الدول الواقعة في شرق الأرض.
نعم، شكرا جزيلا لك سيد مصدق بور الكاتب والمحلل السياسي.
أهلا بكم.
في الواقع هناك مساهمات عديدة وصلتنا، وأنا رأيت أن أختصر مع ضيفينا الكريمين حتى نستمع إلى كل المساهمات وأكبر قدر ممكن منها ما وصلنا عبر الواتساب، ونشكركم طبعا على هذا التواصل وهذا الاهتمام بإذاعتكم وبرامجها المباشرة. المساهمة الأولى من الأخ مرتضى السفير من العراق الناصرية.
السلام عليكم. مشاركتي في حدث وحوار، لا شك أن أهمية هذه الزيارة كبيرة كبيرة جدا، ولها آثار على ماذا؟ على عدة أمور، أهمها أنه التقارب بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية، هذا التقارب بينها وبين حقيقة وبين الدول الصديقة والداعمة لمشروعها الذي نريده أن يكون دائما مشروعا منتصرا على محور الشر، ومشروعا منتصرا على محور الشر، وأيضا في نفس الوقت مشروع لمناصرة الضعفاء والمقاومة. فإذا هذه الزيارة لها مدلولات ولها يعني أبعاد لا يفهمها إلا من يعني من أحب سياسة الحق ومن كره سياسة الباطل مرتضى العراق.
نعم، شكرا للأخ مرتضى من العراق. نستمع إلى مساهمة من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن أيضا.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا شك أن زيارة الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي إلى سريلانكا سوف تعزز هذه الزيارة العلاقات الاستراتيجية للبلدين، وخاصة في ظل الظروف الدولية الجديدة التي يتعزز فيها الحضور الإيراني الدولي، وتتهاوى أنظمة دول الاستكبار الدولي أمريكا والغرب الكافر. لبرنامج حدث وحوار إذاعة الطهران العربية، أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. وأيضا نستمع إلى مساهمة من الأخ سيد ياسر الحسيني من كربلاء العراق، نستمع له.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله. حقيقة الزيارة الأخيرة للسيد إبراهيم رئيس الجمهورية الإسلامية إلى سريلانكا طبعا لها طابع مهم ومهم جدا في ضوء التغيرات المستقبلية للشرق الأدنى والأقصى، ومنطقة غرب آسيا بالكامل. هذه الزيارة فيها يعني إن شاء الله آثار إيجابية كبيرة تمد بالخير والقوة لمحور المقاومة للجمهورية الإسلامية، لكل المحاور الداعمة لمحور الجمهورية الإسلامية، حتى يعني وصولا إلى فنزويلا، وصولا إلى أمريكا الجنوبية، وصولا إلى كل الأحرار بالعالم. ونحن نقول أمرا آخر، عندما نقول بموضوع زيارة الرئيس الإيراني هناك، نرى أن هناك تغير أصبح في جزر المالديف. جزر المالديف الآن أتت إليها قوى تحررية سوف تبعد الاستعمار الهندي الذي للأسف أصبح استعمارا تابعا لإسرائيل، استعمارا تابعا لأمريكا، بدأ يتناغم مع إسرائيل في ذبح الفلسطينيين، وذلك عن طريق انتشار الهنود الهندوس المتعصبين في تلك المنطقة، خصوصا عندما بدأوا يهدمون المساجد الهندية التاريخية الإسلامية والتي عمرها أكثر من 1400 سنة إلى 1300 سنة، بنيت معابد بمكان المساجد المهدمة والمدمرة، معابد البقر ومعابد الهندوس، وأصبح الفكر متطرف كبير جدا. الهند للأسف الشديد بدأت تضرب أصحاب المواكب الحسينية وتمنعهم من إقامة مراسيم العزاء الحسيني في كشمير بطريقة باطشة قل مثيلها في التاريخ. الهند الآن لديها إعلام سيء ضد الإسلام والمسلمين، تنشر وتبث الكراهية في مسلسلاتها، في أفلامها، في منتجاتها الفنية طبعا ومخرجاتها الفنية، وهذا أمر سيء يعود بالسوء على السن المجتمعي. فلذا نقول أن جزر المالديف الآن سوف تتحرر من الاستعمار الهندي، وصعد حزب الآن يدعو إلى الاشتراك في طريق الحرير، محور الطريق الحرير، وباستدعاء الشركات الصينية، شركات الحرير البحري والحرير البري، وطرد القاعدة العسكرية الهندية، وطرد النفوذ الهندي الموجود داخل جزر المالديف. بالإضافة إلى زيارة الرئيس إبراهيم رئيس إلى سريلانكا وإقامة المشاريع هناك، فهذا أمر سوف يتناغم بشدة باكتمال وتطبيق وطبق محاور طريق الحرير، الذي سوف يكون مزعجا جدا للإرادات الغربية والإرادات الاستعمارية والصهيونية. شكرا جزيلا لكم.
شكرا للأخ سيد ياسر الحسيني على مشاركته القيمة والرائعة في هذا اللقاء. نعم، الأخ عبد الله بوي من السنغال أيضا بعث بمشاركة يقول فيها، يعني يتواصل مع إذاعتنا ويطلب الدعاء لأنه مريض منذ أيام، نسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء العاجل له. هو من المستمعين المرابطين والمساهمين دائما كتابة وصوتا في برامجنا، خاصة لقاءات حدث وحوار، ونسأل الله له الصحة والعافية والعلاج والشفاء العاجل بإذن الله تعالى. الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، ونستمع إلى مساهمة منه في هذا اللقاء حول محورنا لهذا اليوم، الأهمية الاستراتيجية لزيارة الرئيس الإيراني إلى سريلانكا.
تحية لكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إيران لها الدبلوماسية الواسعة مع دول المجتمع الدولي سواء في أفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا، رغم العقوبات الأمريكية الفاشلة والتي استطاعت أن تبني قوتها العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية أيضا. وشكرا لكم.
نعم، شكرا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المشاركة. بهذا أحبتنا الكرام نصل إلى ختام لقائنا هذا، حدث وحوار. في الختام تقبلوا تحياتنا وفي أمان الله.
مريض ملي إذا أهلكتني الذنوب إلا كان يا عالما بالغيوب رباه لي لا أرى ساترا إما تبدت عظام العيوب الذنب قد أضناني يا غافرا عصياني ما لي سبيل ثاني يا ربي يا ربي رفقا بعبد ثاني يدعوك بالغفران يا صاحب السبحان يا ربي يا ربي الذنب قد أضناني يا غافرا عصياني ما لي سبيل ثاني يا ربي يا ربي رفقا بعبد ثاني يدعوك بالغفران يا صاحب السبحان يا ربي يا ربي الذنب قد أضناني يا غافرا عصياني ما لي سبيل ثاني يا ربي يا ربي.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خف عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا فالتقطعوا